الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المصنف: والسنة أن يجمع بعرفة من له الجمع بين العصر والظهر تقديما، وكنا انتهينا من هذه الفقرة في الدرس الماضي. قال: وأن يقف راكبا، وأن يقف راكبا، أي ويسن بعد الصلاة بعرنا أن يذهب إلى عرفات إجماعا لقول جابر ثم ركب حتى أتى الموقف، وأن يقف راكبا للخبر، ولأنه أعون على الدعاء إلى غروب الشمس، لكن لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرا للزحام ووضع الحجاج في مخيمات وفي أماكن محددة. يقول المصنف: وأن يقف راكبا. وقف راكبا لأنه كما ذكرنا أمكن له من الدعاء، وقيل الراجل أفضل لأنه أروح لراحلته، يقوله صاحب الكافي، ويحتمل أن يكون سواء. قال المصنف: مستقبل القبلة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك، وجاء عن ابن عمر مرفوعا: خير المجالس ما استقبل به القبلة. يقول رحمه الله تعالى: عند الصخرات، وهي صخرات معروفة لا تزال حتى هذا الزمان، وجبل الرحمة، أي أيوة، ويسن أن يقف عند الصخرات المفرشة عند الجبل الذي هو بوسط أرض عرفات، لقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. رواه مسلم وغيره، فدل على سنية الموقف هناك، والقصوى التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وحبل المشاة بالحال مهملة، الحبل المستطيل من الرمل، وقيل الضخم منه، وهو هنا اسم موضع فيه رمال كانت مجتمعة، وإنما أضيف إلى الماشي لأنه لا يقدر أن يصعد عليه إلا الماشي، وهو طريق المشاة ومجتمعهم الذي يسلكونه ويقفون فيه سابقا. يقول المصنف: لقول جابر النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. قال: ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا أنه ليس مشروع صعود جبل الرحمة. قال شيخ الإسلام: وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، وكذلك يقول شغل سام القبة التي فوقها التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف فيها من الكبائر. والحمد لله هذه غير موجودة، وهناك مركز لآيات الأمر المعروف النهي عن المنكر، يبينون للناس الأمكنة التي لم يشرع اتيانها أو الاعتقاد فيها. ويقول المصنف: ويقال له جبل الدعاء، جبل الدعاء لدعاء الناس هناك، ويقال له هلال على وزن هلال. ويكثر الدعاء مما ورد، يعني من الأدعية في ذلك اليوم العظيم والموقف الكبير، والدعاء في مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل من القراءة بالنص والإجماع. قال شغل السلام: ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرف دعاء ولا ذكرا، بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية ويكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس، فيجتهد في الذكر والدعاء لأنه يوم رغبة ترجى فيها الإجابة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، فإنه لا يدنو عز وجل فيباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. قال المصنف: ويكثر الدعاء مما ورد كقوله: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الحمد له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم، فيه أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية عرفة: لا إله إلا الله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. قال المصنف أيضا مما ذكره المصنف مما ورد: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ويسر لي أمري. روى البيهقي وغيره. وكقوله: اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيرا مما نقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسط الصدر، إلى آخره. رواه الترمذي وغيره. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي، كما روى الطبراني وغيره. فيكثر من الدعاء ويجتهد ويدعو بالأدعية الماثورة، ويكثر، يقول المصنف، الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار، ويلح في الدعاء. نعم، يلح في الدعاء. المهم، ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء ومن الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما ذكرناه قبل قليل. فيظهر الضعف والافتقار ويلح في الدعاء، لأنه يوم ترجى فيه الإجابة، ويرفع يديه في الدعاء. قال ابن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يدعو يداه إلى صدره كاستطعام المسكين. رواه أبو داود. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: اجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية، فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفة، لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما روي في يوم بدر. وروى أبو ذر الهروي عن أنس مرفوعا: إن الله يباهي بهم الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، أقبلوا يضربون إلي من كل فج عميق، فاشهدوا أني قد غفرت لهم إلا التبعات التي بينهم. وقال: وأما التلبية في وقوف بعرفة مزدلفة، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا يلبون يوم عرفة. قال المصنف: ولا يستبطئ الإجابة، لا يستبطئ الإجابة، يعني يدعو وهو موقن بالإجابة ولا يستبطئ ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: يدعو أحدكم ولا يستبطئ الإجابة فيقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فإن الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم. وإذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة اجتمع فضيلتان، وفي آخر الجمعة الساعة الإجابة على الراجع، فيكون له مزية على سائر الأيام. قال ابن القيم: وأما ما استفاض على أرسن العوام أنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له، لكن إذا صادفت يوم جمعة يكون هذا اجتمع خير على خير وفضل على فضل، والحمد لله. يقول: ومن وقف المصنف، يقول المصنف: ومن وقف، أي حصل بعرفة ولو لحظة، ولو لحظة، أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، من فجر يوم عرنا، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل للحج، وهو أهل له إلى الحج، لأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمي عليه، صح حجه.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن وقف أي حصل بعرفة، يعني وقف الوقوف وهو يعني أهل له، صح حجه يعني من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النهر، كما هو المذهب عند الحنابلة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. جمهور العلماء على أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال فقط، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الذي عليه المذهب عند الحنابلة أن الوقوف بعرفات من فجر يوم النهر إلى فجر يوم العيد. والدليل على ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه وافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لصلاة الصبح، وأخبر ما صنع، وأنه أتعب نفسه وكل راحلته ولم يدع حبلا ولا جبلا لا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف وقوفنا وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفتوح. الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وقال حديث صحيح على شرط الأئمة، وافقه الذهبي. نعم، الشاهد قوله يعني: وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بما بعد الزوال. ومعلوم المراد بالليل هنا ليلة العيد، لأنه وفاة في صلاة الفجر، وأما نهارا فمعلوم أنه في التاسع. ودل هذا الحديث على أن وقت عرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر، لأن هذا هو اليوم الشرعي، يبتدي من طلوع الفجر ويستمر، فيدل دليل على أن هذا الوقت هو وقفة للوقوف بعرفة. فمن وقف على المذهب بعرفة من صبيحة يوم عرفة إلى صبيحة يوم العيد، أي لحظة وقف، تأدى الركنية. لكن من وقف بها نهارا، من وقف بها نهارا وجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل، ومن وقف بها ليلا يكفي ولو لحظة. يقول المصنف: ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة، يحتمل أنه إشارة خلاف، ويحتمل أنه للمبالغة، وأنه لو وقف ولو أدنى وقفة، وهذا هو الأقرب، أو نائما، وإذا قال أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، صح حجه صاحب الترخيص وجزم به الموفق. من فجر يوم عرفة هذا المذهب كما ذكرنا، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه الوقوف من الزوال يوم عرفة، وفاق للأئمة الثلاثة، واختاره شيخ الإسلام وغيره كابن المنذر بن البر إجماعا، لأنه صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال، وما قبله لا يعتد به، في قول أكثر الفقهاء أنه لم ينقل أحد أنه وقف قبله، فكأنهم جعلوا هذا الفعل مقيدا لمطلق خبر من ليل أو نهار. لكن الحديث كما هو واضح في الدلالة، فإنه يدل على أن وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة وحتى طلوع الفجر ليوم العيد، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كان ذلك لا يصح ولا يجزي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان من مفردات مذهب الإمام أحمد، فإن الدليل يدل عليه، وقد انفرد الإمام أحمد عن غيره من الأئمة بمسائل في الغالب أن الدليل يكون معه فيها لأنه رحمه الله تعالى بلغه من الأحاديث ما لم يبلغ غيره من الأئمة المشهورين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهو أهل له أي للحج، أهل للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج. نعم، أن يكون مسلما محرما بالحج، فالكافر لا يصح منه، وغير المحرم لا يعتبر وقوف لأنه لم يكن أهلا للحج، فلا يعتبر وقوف بعرفة. ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمي عليه، قال صح حجه لانتفاع الموان. وإن أفاق من ذكر وحصل منه الوقوف ولو لحظة صح حجه، ولا تشترط له الطهارة، فلو وقفت حائض أو نفسا صح حجها، إجماعا لقصة عائشة وأسماء وغيرهما. يقول: لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، يعني صار زمن الوقوف وبعرفة وهو أهل الحج، فصح حجه بالإجماع للأخبار الواردة بذلك. يقول: ولا صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، في زمن الوقوف، فيكون صح حجه بهذه الأوصاف التي ذكرها المصنف. قال: يقف هذا الوقت وهو أهل الله أي للحج، بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مغمي عليه، ولذا قال صح حجه. إذن أهل الحج أولا المسلم، ثانيا يكون محرما، لأن غير المحرم ليس أهلا للحج، ثالثا أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا لم يصح حجه، رابعا ألا يكون سكرانا وألا يكون مغميا عليه طوال الوقت، قال: لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف وهو أهل الحج، فإذا حصل له هذا الوقوف في هذا الزمن وهو الحج صح حجه، وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه، وإلا يقف بعرفة. قد تقدم ذكر حدود عرفة، يعني إلا يقف بعرفة أصلها ألا، أن هذه شرطية ولا نافية، وفعل الشرط محذوف وليست إلا استثنائية، بل هي مركب من حرفين إن وإلا، لكن إذا أدغم أحدهما في الآخر صار مثل ما ذكر المصنف وإلا إذا أدغم أحدهما في الآخر. قال المصنف: والتقدير وأن لا يكون، تقدير لهذا وأن لا يكون الأمر كذلك، فلا يصح حجه. أو لم يكن أهل الحج فلا يصح حجه. وفي كلام المصنف ثلاثة أشياء، وهي أن لا يقف، الثاني أن لا يقف في وقت الوقوف، الثالث أن لا يقف أو أن يقف وهو غير أهل للحج، لأنه قال وهو أهل له. وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمن أو لم يكن أهلا، يعني إن لم يقف بعرفة خارج حدود عرفة، أو وقف في غير الزمن، كان يقف في اليوم الثامن أو العاشر، أو لم يكن أهلا للحج، فلا يصح حجه إن لم يكن أهلا، سواء كان كافرا أو غير محرما أو سكرانا أو مجنونا بلا خلاف، أو مغمي عليه لعدم أهليته. يقول المصنف لفوات الوقوف المعتد به، من فاته الوقوف المعتد به فاته الحج. قال في المبدع وغيره، في المبدع وغيره بغير خلاف نعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج يوم عرفة. ومن جاء قبل صلاة الصبح من ليلة الجمعة فقد تم حج، رواه أبو داود. ولأنه ركن للعبادة فلم يتم بدون كسائر الأركان العبادة. نعم. قال المصنف: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها إليه فعليه دم أيسى. قال: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله، أي قبل الغروب، ويستمر بها فعليه دم شاة. قوله ظاهر أنه لو عاد بعد الغروب فعليه دم، مع أن ما بعد الغروب وقت للوقوف، وهذا أحد القولين في المذهب، لكن في شيء من مخالفة القواعد كما قال الشيخ ابن تيمين، إلا أنه إذا لأنه إذا عاد بعد الوقوف بعد الغروب فقد عاد في وقت الوقوف، فمقتضى القياس أنه لا شيء عليه كما لو عاد قبل الغروب. والمشهور من المذهب طرد هذه المسألة، أي أن من رجع قبل أن يطلع الفجر فليس عليه شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت الوقوف لعرفة، فإذا رجع قبل الغروب وبقي إلى الغروب، أو رجع بعد ما صرف قبل الغروب ورجع بعد الغروب، فإنه يكون وصل في وقت الوقوف فيكون وقوفه صحيح. وقال المصنف: فإن عاد إليها واستمر الغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه. اتفق العلماء على أن من وقف بعرفة نهارا أن يجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل، والوقوف كما تقدم أنا عند الحنابلة يبدأ من صبح يوم عرفة ويستمر إلى صبح يوم الفجر، وعند الجمهور يستمر من بعد الزوال إلى صبح يوم العيد. ويتفق الجمهور عند المالكية على أن من وقف بعد الزوال وانصرف قبل الغروب ولم يعد إلى عرفة أنه ترك واجب عليه دم، أما عند مالك إن لم يعد فلا حج له، لأن عند مالك يرى أن الركنية تبقى ركنية الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. عند الجمهور أنه لو انصرف قبل الغروب ولم يعد إليها أن عليه دم، وعند مالك لا حج له، وعند الجميع أنه لو عاد في إليها ليلا أو لم يأتها إلا ليلا فحجه صحيح ولو مكث لحظة في هذا الوقت. يقول: ويستمر بها إليه فعليه دم أيشاء، لأنه ترك واجب، وهم متفقون على أن من ترك الواجب أنه يجبره بدم، فهنا قال عليه شاء، فقال لأبي حنيفة والشافعي إذا يعني لم يعد إليها قبل الغروب طالما انصرفها قبل الغروب، وشد ومالك كما ذكرت لكم يرى أن لم يرجع ويقف فيها إلى الغروب فاته الحج، فاته. وإذا قال ابن عبد البر ولا نعلم أحد من العلماء قال بقول أي قال بقول مالك أنه إذا لم يعد إليها أنه لا حج لا، لحديث عروة بن مضرس الذي تقدم معنا كان قد وقف بعرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. يقول: فعليه دم أي شاه، لأنه ترك واجبا، أي من ومن ترك واجب فعليه دم عند جمهور العلماء إذا ترك واجب. فالوقوف بعرفة سواء وقف بها نهارا أو وقف بها بعد الزوال، الوقوف إلى الغروب من واجبات الوقوف بعرفة ومن واجبات الحج. فلو انصرف قبل الغروب ولم يرجع فعليه دم، لأنه يكون ترك واجبا، ومن ترك واجب عليه دم. قال المصنف: فإن عاد إليها واستمر للغروب أو عاد بعده قبل الفجر فلا دم عليه، فلا دم عليه كمن تجاوز الميقات بالإحرام ثم عاد إليه فأحرم منه، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار، ومن أتى بالواجب فلا دم عليه. وتقدم قوله: وقد وقف بعرفة ساعة من الليل أو نهار فقد تم حجه. يقول المصنف: ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، يعني أي دون النهار، لأن لم يأتي إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإنه يجزئه ولا دم عليه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، لأنه لم يتصور منه انصراف قبل الغروب، وأجزأه الوقوف ليلا بالنص والإجماع أشبه من منزله دون الميقات. قال: ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، لأنه في الليل ولا يتصور منه انصراف قبل الغروب، وأجزأه الوقوف ليلا بالنص الذي ذكرناه والإجماع وأشبه من منزله دون الميقات، فإن من منزله دون الميقات يحرم من منزله. وكذلك من كان وقوفه دون النهار يعني في الليل فإنه هذا هو وقته، وقت وقوفه. قال في شرح المقنع: لا نعلم فيه خلافا. وكذا قاله الموفق وغيره وفي الإنصاف بلا نزاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، وللخمسة من جاء ليلة الجمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. وتقدم قوله: من وقف بعرفة ساعة من الليل أو نهار فقد تم حجه. قال المصنف: ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين. لحديث علي: دفع حين غابت الشمس، رواه أبو داود وقال صحيح. وفي حديث جابر: لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، رواه مسلم. ولأن فيه إظهار مخالفة المشركين، فإنهم كانوا يدفعون قبل أن تغيب الشمس، فقال: وإنا ندفع بعد أن تغيب، مخالفا هدينا مخالفا هدينا هديهم. وقال في المزدلفة عكسه: والأفضل أن يقف في مكانك كي لا يؤذي ويخالف السنة. قال: ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام أو نائبه على طريق المأزمين، على طريق المأزمين بالهمزة وكسر الزاي، مضيق بين الجبلين اللذين بين عرفة ومزدلفة، كل طريق بين جبلين يقال له مأزم. فالسنة في الرجوع من عرفة أن يكون على طريق المأزمين، هذا أن تيسر له. وإلا الآن يعني هناك يعني زحام شديد، وهناك طرق معبدة وسهلة، وهذا يختلف باختلاف الموقع الذي يكون الحج فيه، فإن يعني انصرافهم بالعرفات فإنهم يسلكون الطريق الذي يكون قد أعد لذلك. وإنما هذا ذكره المصنف بناء على ما كان قديما، وبناء على أن الشخص يستطيع الذهاب بهذه الطريقة، ولكن الأمر الآن اختلف اختلافا كبيرا، لكن الحمد لله الأمور تيسرت وسهلت، والطرق أصبحت معبدة، لكن لا يتيسر له أن يدفع مثلا من عرفة ينصرف على الطريق الذي يريد لكثرة الزحام وللتنظيم الذي يوجد لما فيه منفعة للناس ورفع للحرج عنهم. نعم. يقول المصنف: ثم يدفع بعد الغروب مع الإمام ونائبه على طريق المأزمين إلى مزدلفة، يقول وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر، يعني يقول إلى مزدلفة وهي ما بين المأزمين إلى وادي محسر، وكذا ما على يمين ذلك وشماله من الشعاب. ونبهوا على ذلك، نبهوا على ذلك أن أي موضع وقف الحاج منها أجزى، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف بجمع وقال ارفعوا عن بطن محسر، ومحسر بضم الميم، ومحسر بضم الميم وكسر السين المشدودة بعد راء واد معروف بين مزدلفة ومنى، ومزدلفة سميت بذلك من الزلف وهو التقرب، لأن الحاج إذا فاضوا من عرفة زلفوا إلى منى، يتقربوا منها أو قربوا منها ومضوا إليها، وتسمى جمعا لاجتماع الناس بها. قال البغوي وغيره هي ما بين جبلي المزدلفة وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر الحرام. قال إلى مزدلفة وما بين المأزمين إلى وادي محسر. ويسن كون دفعه بسكينة، بسكينة أي تؤدة ووقار وخضوع، مستشعرا فضل تلك المشاعر والوقت، مستغفرا ذاكر الله تعالى، ملبيا لقوله ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. يقول بسكينة لقوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس السكينة السكينة، يقول صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة للنصب على غراء، يلزم السكينة، يلزم السكينة لما يرى من شدة انزعاجهم، لما يرى من شدة انزعاجهم كما هو الواقع. المصنف هنا يقول بين المأزمين إلى وادي محسر، ويسن كون دفع بسكينة، لقول السلام أيها الناس السكينة السكينة، ويسرى في الفجوة بفتح الفاء وسكون الجيم، الفرجة بين الشيئين ومتسع ساعة الطريق، ولا يزاحم الناس، أي إذا أتى متسعا أسرع، لأن ذلك أرفق به حتى يصل إلى مزدلفة مبكرا. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد فجوة كما سيذكر المصنف نص، أي أسرع، كما أنه إذا أتى حبلا من الحبال أرخى الناقة قليلا من أجل أن تصعد، لأن الناقة إذا شد زمامها شق عليها الصعود، فإذا أرخى لها سهل عليها الصعود. وفي مرعاة النبي صلى الله عليه وسلم ناقته بالسير دليل على حسن رعايته صلى الله عليه وسلم حتى للبهائم، وينبغي الاقتداء به في ذلك. يقول ويسرع في الفجوة لقول أسامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص أي أسرع، أي أسرع، أي أسرع سيرا فوق المعتاد. ولمسلم عن جابر أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، والعنق بفتحات آخرها قاف، عنقت الدابة سار سيرا واسعا فسيحا ممتدا. يقول أسرع لأن العنق انبساط السير، والنص فوق العنق، نص الدابة استحثها شديدا. قال ويجمع بها أي بمزدلفة، يقول مصنف بين العشاءين المغرب والعشاء، أي يسن لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب يقول مصنف والعشاء من يجوز له الجمع قبل حط رحله، من يجوز، يقول مصنف ويجمع بمزدلفة بين العشاءين بلا نزاع. قال ابن المنذر اختلاف بين العلماء أن السنة الجمع بينهما لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه جابر بن عمر وأسامة، والسنة أن لا يتطوع بينهما بلا نزاع. قال أن يسلي من دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، يجمع بين المغرب والعشاء من يجوز له الجمع، أي فالسنة بالإجماع لمن دفع من عرفة إلى مزدلفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم. وقال هنا المصنف لمن يجوز له الجمع، يقصد غير المسافرين كما هو المذهب، وتقدم أنه كان يصلي مع صلى الله عليه وسلم جميع الحجاج أهل مكة وغيرهم، كما نقلنا كما قرأنا كلام شيخ الإسلام قصرا وجمعا، كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا يجوز إلا لمن كان معه على مسافة قصر، يعني خلاف السنة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وقوله ممن يجوز له الجمع هم المسافرون الذين قدموا مكة من خارجها، لأن المصنف كما هو المذهب يرى أن الجمع والقصر لأجل السفر لا لأجل النسك، ومن يرى أنه من النسك يرى الجميع يقصر ويجمع حتى أهل مكة، حتى أهل مكة قبل حط رحله، قبل يعني أن يحط الرحل، فإذا صلى المغرب حط رحله ثم أقام الصلاة ثم صلى العشاء لما في الصحيح ثم أقيمة الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمة العشاء فصلىها. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه فإذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال إن أمكن، ثم إذا بركوها صلى العشاء، وإن أخر العشاء لم يضره ذلك. قوله إن صلى المغرب، المصنف قال وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزاءه، أجزاءه فعلها، لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق كالظهر والعصر بعرفة، والسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما، فتته الصلاة مع الإمام بمزدلفة وبعرفة جمع ولو وحده، لفعل ابن عمر، ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردا. قال وإن صلى المغرب بالطريق ترك السنة وأجزاءه ويبيت بها وجوبا، يبيت بها أي بالمزدلفة. قال الوزير وغير أجمع وأنها تجب البيتوتة جزءا من الليل في الجملة. الفقهاء رحمه الله تعالى رحمة الله عليهم متفقون على المبيت بمنى بالمزدلفة، لكنهم يختلفون في مقدار المبيت، فعند المالكية أن المبيت يكون بمقدار حط الرحل سيطلقون عليه مبيتا، هذا المبيت الواجب، وعند الحنابلة والشافعية أنه إلى منتصف الليل، فما بعد منتصف الليل يكون مستحبا، وعند الحنفية الواجب عندهم هو أن يصلي الفجر في المزدلفة، هذا عند الحنفية. قال وإذا صلى المغرب بالطريق ترك السنة ويبيت بها وجوبا، على هذا النحو الذي ذكرت. قال بعض العلماء أنه ركن كالوقوف بعرفة كما ينقل عن بعض التابعين، وهناك من يرى أن الوجوب يتحقق بمجرد حتى الرحل، ولذلك يعبر بعضهم عنه بأنه سنة، والجمهور على أنه واجب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لكن عند الشافعية والحنابلة إلى بعد منتصف الليل، وبعد ذلك سنة، وعند الحنفية لابد من صلاة الفجر في مزدلفة، وقال بعض التابعين بأنها ركن. يقول المصنف وجوبا فيجب البيت بها لفعل صلى الله عليه وسلم المستفيض في الحديث ثم رقد بعد الصلاة ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في يا ليلتي العيد شيء كما حكى ابن القيم وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية سنة أن يبيت بها إلى أن يطلع الفجر، يصلي بها الفجر في أول وقت ثم يقبل المشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس. قال المصنف وله الدفع من مزدلفة قبل الإمام بعد نصف الليل، لقول ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعافة أهله من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. وله الدفع الضمير يعود على الحاج مطلقا، قويا كان أو ضعيفا، رجلا كان أو امرأة، له الدفع بعد منتصف الليل، والمراد نصف الليل الشرعي، وهو نصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. يعني قال بعد نصف الليل، فإذا انتصف الليل فقد أمضى أكثر الليل في مزدلفة، والمعظم ملحق بالكل في كثير من المسائل. إذا أمضى أكثر الليل أجزاه، فإن الإذن للضعفة ومن يقوم عليهم هو هذا الوقت دليل. لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ومن يقوم عليهم هذا دليل على أنه مضى وقت الوجوب، وإلا لو كان المقصود بالرخصة كما أرخص للرعاة والسقاة بترك المبيت في منها لأرخص لهم من أول الليل. ولذلك الفقهاء يرون أن الرعاة والسقاة يرخص لهم في عدم المبيت بالمزدلفة من أول الليل، لكن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء للضعفة ومن يقوم عليهم دليل على أن ما بعد هذا الإذن يكون ليس واجب، وأن الواجب هو إلى وقت هذا الإذن الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقول ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة آل من مزدلفة إلى منى، متفق عليه. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم لم يروا باسا أن يتقدم الضعفة من مزدلفة بالليل يصيرون إلى منى لما فيه من الرفق بهم ودفع المشقة عنهم، وليرموا قبل الزحمة. وقال أكثر أهل العلم بالحديث إنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم بأن يرموا بليل. نعم، بأن يرموا بليل، ولأن هذا هو المقصود بالرخصة، فإنهم يتعجلون مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر، والذي دلت على السنة جواز التعجيل بعد غيبوبة القمر. نعم. يقول المصنف: والدفع قبله قبل نصف الليل فيه دم، يعني يكون ترك واجبا لأنه يجزي جزء من الليل. وكذا قال مالك، مع أنه سنة عنده، وقال أبو حنيفة لا دم عليه، لكن عند الحنفية لابد يرجع ويصلي الفجر، وعند الحنابل والشافعية إذا صرف قبل نصف الليل يكون عليه دم لأنه ترك واجب، لكن لو كان انصرافه بعد نصف الليل يكون ليس عليه شيء. يقول: أي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة ونحوهم، فإن لهم السقي والرعي وغير ذلك مما يماثله، ولا يلزمهم المبيت كليالي منها. وهذا يؤكد أن الوقت الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة ومن يقوم عليهم هو من أجل أنه انقضى وقت المبيت الواجب، وقت المبيت الواجب. وإلا لو كان المقصود هو الرخصة لأذن لهم من أول الليل كما أذن للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى، أذن لهم من أول الليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصنف: ودفع قبله وهي قبل نصف الليل فيه دم على غير سقاة ورعاة، فدل على أن أهل الرخصة يعني لو ما باتوا بالمزدلفة أنه لا شيء عليهم، فسواء كان عالم بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناس، أي دفع قبل نصف الليل لأنه فعل مأمور به فلم يعذر بتركه. قال: كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم. قال: في الإنصاف بلا نزاع إذا وصلها يعني بعد الفجر، لأنه ترك نسكا واجبا وهو المبيت مزدلفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أنه يجب جزء من الليل في الجملة عند الجمهور. لكن حديث عروة ظاهره أن من أدرك صلاة الفجر في المزدلفة على الوقت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أنه لا شيء عليه، يقتضي أنه لا شيء عليه. يقول لا إن وصل قبل إليها قبله أي قبل الفجر فلا دم عليه، لقول من صلى صلاة نهابي عن الفجر وقف معنا حتى ندعو وقد تم حجه. وكذا إذا دفع من مزدلفة قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر لا دم عليه لأنه حصل منه الوقوف المشروع في الوقت المنصوص. فإذا أصبح بها صلى الصبح بغلس يعني في أول الوقت في أول الوقت ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة وعليه المسجد المبني الآن، عليه المسجد المبني الآن. يقول سعى ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة وقلنا وهو الذي عليه المسجد الآن، سمي بذلك لأنه من علامات الحج، سمي يعني بالمشعر الحرام لأنه من علامات الحج مأخوذ من الشعيرة وهي العلامة، وسميت المزدلفة المشعر الحرام لأنها داخل الحرام، والحرام يعني المحرم فيه الصيد وغيره أو ذا الحرمة الأكيدة، وأصله من المنع فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه لأنه من الحرام، فيلقاه أو يقف عنده لفعل صلى الله عليه وسلم والمسلم فصلى الفجر ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، ويستحب استقبالها أي القبلة طاعة في كل طاعة في كل طاعة إلا الدليل يدل على عدم ذلك، والوقوف عند المشعر الحرام مشروع إجماعا بل يجبه بعض أهل العلم. فيقع ويهلله في صحيح مسلم فدعا الله وكبره وهلله ووحده قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك. يقول ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، ويكثر من الدعاء ومنه اللهم كما وفقتنا للوقوف فيه وأريتنا إياه ووفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقول أفضتم يعني دفعتم أي دفعتم، فالإفاضة دفع بكثرة من أفاض الماء صبه، واذكروا أي بالتوحيد والتعظيم كما هداكم أي أنعم عليكم من الهداية والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه الخليل عليه الصلاة والسلام والناس يعني سائر العرب سوى الحمص. نعم. ويدعو حتى يسفر. يقول المصنف فإذا فطم من عرفات ويقرأ فإذا فطم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر إسفارا بليغا. نعم. لأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، أي لم يزل واقفا راكبا على ناقته حتى أسفر جدا، رواه مسلم وغيره. وذكر نقل عن بعض التابعين على أن من لم يقف بها بمزدلفة حتى تطلع الشمس فاته الوقوف. فإذا أسفر يقول سار قبل طلوع الشمس بسكينة. قال شيخ الإسلام وغيره لا خلاف في استحبابه لفعل صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين، وعن ابن عباس أفاض قبل طلوع الشمس حسنه الترمذي. وللبخاري عن عمر أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس. فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى، ومنى سمي بذلك لأنه يحصر سالكه أي يعييه، وقيل لأن أصحاب الفيل حسروا فيه أو الفيل أعيا وانقطع عن الذهاب حسر من باب نصر ويسميها المكة وادي الثار ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، كما أن عرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهن، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرفة وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.